الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا هو الدرس 13 من رسالة الإمام المجدد إلى أهل القصيم. قال: ولا أكفر أحدا من المسلمين بذنب ولا أخرجه من دائرة الإسلام. هذا رد على الخوارج الذين يكفرون بمطلق المعصية، وكذلك رد على المرجئة الذين يرون أن العاصي والفاسق إيمانه على إيمان جبريل وميكائيل. فالذنوب والمعاصي سبب عظيم لنقص الإيمان، وكذلك تكفير المسلمين عظيم من العظائم وجريمة من الجرائم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ثم إن تكفير المسلمين قد تبناه الخوارج، ومن تأثر بهم من الروافض والمعتزلة لهم قول قريب من ذلك، حيث جعلوا العاصي في الدنيا لا مسلم ولا كافر، وفي الآخرة يخلدونه في النار. ومذهب أهل السنة والجماعة أن العاصي والمذنب صاحب الكبيرة مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، إلا أنه لا يكفر إلا إذا أتى بمكفر أو استحل الحرام. أما غير ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جلد الزاني ورجم الزاني وقطع يد السارق وقتل القاتل وضرب أو جلد شارب الخمر، وكل هذه حدود في كبائر وقعت، ولو كان من فعل كبيرة كان كافرا لكان حدهم جميعا القتل، لكن هذا لم يحصل. وأحاديث الشفاعة ترد على الخوارج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن خروج الموحدين من النار، بينما الخوارج يرون أن من مات على كبيرة فإنه خالد مخلد في النار مع الكفار، وهكذا قول المعتزلة. ومذهب أهل السنة ما تضمنه قول السفاريني: ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، فإن يشاء يأخذ، وإن شاء انتقم، وإن يشاء يعفو ويجزل النعم. فالله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فلا يجوز تكفير المسلمين بأي ذنب فعلوه، إلا إذا كان الذنب مكفر كسجودهم لقبر، أو دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو النذر لغير الله، أو كذلك امتهان القرآن، أو سب الله، أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أتى بمكفر يعني عند ذلك تقام عليه الحجة وينصح ويبين له الباطل الذي وقع فيه، وإلا كان من الكافرين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: ولا تظنون أن هذه المسألة من السهولة بمكان. قوله: ولا أكفر أحدا من المسلمين بذنب ولا أخرجه من دائرة الإسلام، من المسائل المهمة عند أهل السنة. فانظروا إلى أفعال داعش، أفعال القاعدة، أفعال جماعة الجهاد، أفعال كثير من المبتدعة بسبب تكفيرهم للمسلمين. لما كفروا المسلمين استباحوا دماءهم وأعراضهم وأموالهم، وفعلوا فيهم الأفاعيل. قال: وأرى الجهاد ماضيا مع كل إمام برا كان أم فاجرا، وهذا أيضا رد على الخوارج والروافض والمعتزلة ومن إليهم. فالإمام وإن كان فاجرا ففجوره لنفسه وصلاحه لأمته، ولهذا كان من دعاء الإمام أحمد أو من دعاء الفضيل بن عياض أنه قال: لو كانت لي دعوة مستجابة لدعوت بها للإمام، لأن صلاحه للأمة. فالمسلمون يرون الجهاد ماض مع الأمراء الأبرار ومع الأمراء الفجار، بينما هؤلاء لا يرون الجهاد ولا جمعة ولا جماعة ولا عيد، وإلى وقت قريب والرافضة لا يصلون الجمعة، وإنما لما جاء الخميني عمل لهم بدعة ولاية الفقيه على أن الفقيه يعتبر نائب للإمام، فأصبح بعضهم يصلي جمعة، وإلا الأصل أن الرافضة لا يصلون جمعة ولا كذلك عيد، والحج عندهم إنما هو زيارة للمشاهد، وإلا لا يرون حجا ولا عمرة إلا مع الإمام الذي يظنونه. بينما أهل السنة والجماعة يرون الحج ماضيا والجهاد ماض، جاهدوا مع الحجاج وحج وراء الحجاج وصلوا خلف الحجاج، وهو من أئمة الجور والظلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني ماذا في حديث أبي ذر رضي الله عنه، يقول: لعلها سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، قالوا: يا رسول الله ما تأمرنا؟ قالوا: صلوا الصلاة لوقتها ثم صلوا معه تكن لكم نافلة. فهذه من الأمور المهمة، أن الجهاد يعني ماض مع الإمام. وهنا فائدة على أنه الذي يعلن جهاد من نفسه هذا ما هو جهاد، الجهاد لابد أن يكون تحت راية شرعية، لابد أن يكون مأذون فيه من ولي أمر المسلمين، موافق لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما جهاد أصحاب التنظيمات التكفيرية فهذا ليس بجهاد. وفي هذه الفقرة أيضا أن الإمام قد يكون فاجرا، قد يكون سكيرا، قد يكون ظالما بطاشا، ومع ذلك ما دام مسلما لا يجوز الخروج عليه، ولكن يدعى له بالصلاح ويصبر عليه ويحذر من الباطل إن استطاع الإنسان أن يحذر منه بغير تثوير ولا دعوة إلى خروج. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قال: وصلاة الجماعة خلفهم جائزة. هذا رد على الخوارج الذين ربما تركوا الجمع والجماعات، يقولون هؤلاء لا يصح الصلاة خلفهم. عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر وهم صحابة صلوا خلف الحجاج مع ظلمه وبطشه وبغيه، وعثمان بن عفان رضي الله عنه يأمر الناس أن يصلوا خلف الخارجي الذي خرج على عثمان بن عفان رضي الله عنه: صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وبوب الإمام البخاري باب الصلاة خلف المفتون والمبتدع. فصلاة الجماعة جائزة خلف السني والبدعي ما لم تصل بدعته إلى كفر، مع أنها خلف السني أفضل، لكن إذا لم يوجد الإمام السني لا تترك الجماعة. والجهاد ماض منذ بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه رجل وقال: يا رسول الله وضعت الحرب أوزارها، وضعت الحرب أوزارها ولا جهاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذبوا كذبوا، الآن جاء القتل ولا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على أمر الله حتى يقاتل آخرهم الدجال. فالجهاد ماض في أمة محمد، لكن الأمة الآن في حالة صعبة وحالة ضعف، لا يستطيعون فعل ما كان عليه السلف الأوائل من الغزو والجهاد في سبيل الله. لكن الجهاد له مراتب. المرتبة الأولى لما كان المسلمون في حالة ضعف، قال الله عز وجل لهم: واصبر واصبروا واصبر لحكم ربك، وهكذا أمرهم بالصبر. فلما قويوا قليلا أذن الله لهم في الدفاع عن أنفسهم، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. فلما قويت شوكة الإسلام، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله شديد العقاب. فالشاهد أن مراتب الجهاد تختلف من حال إلى حال، من حال القوة إلى حال الضعف، ولا بد من النظر إلى مصلحة المسلمين. يعني إذا كان في إعلان الجهاد مصلحة للإسلام والمسلمين تعين على ولي الأمر أن يعلنه، وإذا كان في إعلان الجهاد مفسد على الإسلام والمسلمين حرم إعلانه، وإذا كان الأمر يعود إلى الدفاع عن بلد المسلمين وعن دين المسلمين وعن عرض المسلمين فهذا يجب بقدر الاستطاعة. وإذا استنفرتم فانفروا. إلا أن الشاهد في هذه المسألة أن الجهاد لا يبطله جور جائر، كون الحاكم ظالم غاشم الجهاد ماضٍ، أو كونه عادل الجهاد ماضٍ. وقوله حتى يقاتل آخر الأمة الدجال، الدجال يأتي في آخر الزمان، رجل من بني آدم فتنته عظيمة، فتنته عظيمة، يمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وبقية الأيام كأيامنا، ويقع منه فساد عريض حيث يدعو إلى عبادة نفسه ويقول للناس أنا ربكم، وربما فتنهم بكثير من الشبه التي أجراها الله عز وجل على يده فتنة للناس واختبارا لهم. فإنه يأتي معه أنهار الماء وجبال الخبز، وربما مر على القرية فيدعوهم إلى عبادته فيؤمنون به، فتصبح أنعامهم ماذا أسمن شيء، وتمطر عليهم وتجري عليهم سارحتهم. وربما مر على القرية وكفروا به فيصبحون ممحلين ليس في أيديهم شيء، ويأمر الخرائب أن تخرج كنوزها، فتنة. ومع ذلك معه نهران، نهر من نار ونهر من ماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن حضره منكم فليأتي الذي هو نار، فليأتي الذي هو نار وليطأطئ رأسه وليغمض عينه وليشرب، فإنه ماء أبيض بارد. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أعظم من الدجال، فتنة عظيمة لا يسلم منها إلا من سلمه الله، حتى أن الناس يفرون منه إلى الجبال وإلى الشعاب. وربما أغلق الرجل على بيته على نسائه وبناته، لأن أكثر من يتبعه النساء والأعراب، يمر على البادية فيقول لهم إذا أحيت لكم أباكم وأمكم تؤمنون بي ورددت عليكم إبلكم، يقولون نعم، فيتصور لهم شياطين على صورة آبائهم وأمهاتهم، وربما أعطاهم من الإبل وآمنوا به لأنهم أصحاب دنيا. وأما المؤمن فهو معصوم من فتنة الدجال، قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يضر مسلما، قال النبي صلى الله عليه وسلم من رآه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف فإنه لا يضره. وأيضا سكن مكة والمدينة من أسباب السلام فتنة الدجال، لا يدخل الدجال مكة ولا المدينة على أبوابها، على كل باب نافق أو على كل باب ملكان لهما سيفان مصلتان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم مكتوب بين يديه كافر، يعني مكتوب بين عينيه كافر، وفي رواية كافر، يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. ومع ذلك حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وبين ذلك حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا أن نستعيذ بالله من فتنته في كل صلاة، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. سمي بالمسيح لأنه يمسح الأرض ويسير فيها، من بلد إلا يدخله المسيح الدجال. وفي رواية رعب المسيح الدجال، إلا مكة والمدينة، وجاء في بعضها أيضا وبيت المقدس وجبل الطور. يقتله عيسى بن مريم عليه السلام، ينزل عند المنارة البيضاء في دمشق، ثم يدركه في باب لد في فلسطين، فإذا رآه الماح كما ينماح الملح في الماء، فيقول لن تفوتني فإن لي منك ضربة، فيضربه بالسيف حتى يقتله. وعيسى عليه السلام مسيح الهدى، والدجال عليه لعنة الله مسيح الضلالة. ونزول الدجال يعني خروج الدجال من أمارات الساعة العظيمة، فإن خروجه يكون بعد فتح قسطنطينية، ثم بعده نزول عيسى عليه السلام، ثم خروج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، وكذلك يكون خروج الدجال مع خروج المهدي، حتى أن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل ويطلبون منه أن يصلي بهم، فيقول بعضكم على بعض أمراء، تكريمة الله لهذه الأمة، فيصلي بهم المهدي عليه السلام. والمهدي الذي نتكلم عنه هو مهدي الهدى لا مهدي الرافضة، فإن مهدي الرافضة يملأ الأرض جورا كما في كتبهم ومعتقداتهم، يعتقدون أنه يحيي الصحابة ويقتلهم، يحيي الصحابة ويقتلهم، يحيي 500 ويقتلهم، سفاك دماء على مذهبهم الردي وعلى بغضهم للصحابة، حتى في آخر زمانهم يعتقدون أن المهدي حقهم يحيي الصحابة ويقيم عليهم الحدود، يعني يدعون فيه ما لا يجوز. أما أهل السنة فمهديهم هو الذي يملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما وجورا، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي حديث غيره. والمهدي من آل البيت، من آل البيت الصلحاء، ليس من آل البيت الشيعة والرافضة أو الصوفية، من آل البيت الصلحاء، يصلحه الله في ليلة، اسمه محمد بن عبد الله. وهذه من أشراط الساعة العظيمة التي تقع في آخر الزمان، ينصر الله عز وجل من شاء من عباده، ويوفق من شاء إلى كل خير. فقرأنا اليوم أن من معتقد أهل السنة عدم تكفير المسلمين بذنب ما لم يكن الذنب مكفرا، أو ما لم يكن الذنب كذلك مستحلا. المسألة الثانية أن الجهاد ماض مع كل إمام برا كان أو فاجرا، لكن الجهاد أيضا يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالسيف والسنان، فمن جاهدهم بقلبه فمن أنكر بقلبه فهو مؤمن، ومن أنكر بلسانه فهو مؤمن، ومن أنكر بيده فهو مؤمن، وله ضوابطه وله قيوده. فالله عز وجل وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، فلا بد من العدة والعدد، ولا بد أن يكون تحت راية شرعية لا راية بدعية. ويجوز الجهاد للكفار، ويجوز للبغاة المعتدين الظالمين الذين يخرجون على المسلمين. ثم أخذنا ما يتعلق بحكم صلاة الجماعة، وأنه لا يفرط فيها خلف الأبرار من الأئمة وخلف الفجار من الأئمة، برهم لمن معهم وفسادهم على أنفسهم، مع أن الصلاة خلف السني أفضل، لكن هذا إذا وجد إمام سني وإمام بدعي، لا تذهب تصلي خلف البدعي، كان يكون بالقرب منك مسجد حزبي ومسجد سني، مسجد سني ومسجد صوفي، فلا تذهب وتصلي خلف المبتدع وتترك السني. لكن إذا لم يوجد إلا المبتدع فالصلاة خلف كل بر وفاجر جائزة وصحيحة، إلا أنه لا يتابع على بدعته. ثم استفدنا بعضا من ذكر الدجال عليه لعائن الله، يخرج على حمار، يخرج راكبا على حمار، رجس على رجس. ومن عجيب أمره أنه أعور ويدعي الربوبية، أعور يعني فساد خلقته كاف في فساد دعوة، أعور العين اليسرى مطموصة، العين اليسرى مطموصة نهائيا ممسوحة، والعين اليمنى كأنها عنبة طافية، فعوره في جهتين في العين اليمنى والعين اليسرى، ومع ذلك ادعي أنه رب. نعوذ بالله من الخذلان ومن الكبر، مع أنه يعلم أنه كاذب. ففي حديث الجساسة عند مسلم، حديث فاطمة بنت قيس، أن تميم الداري رضي الله عنه دخل إلى جزيرة فوجد رجلا مكبلا، فقال: من أنت؟ قال: أنا المسيح الدجال. ثم جعل المسيح يسأله: هل بعث محمد؟ قال: نعم. قال: إن تتبعوه خير لكم، إن تتبعوه خير لكم. فبعدها رجع تميم الداري من ذلك المكان وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث، وحدث به النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الجساسة. وسمي بحديث الجساسة لأنهم سافروا في بلد ثم تكسرت بهم السفينة، فنزلوا في جزيرة فوجدوا دابة أهلب، دابة كبيرة مغطاة بالشعر، لا يعلم دبرها من قبلها ولا قبلها من دبرها، يعني كلها مغطاة بالشعر، فتحدثهم فيتعجبون من ذلك. فعند ذلك تقول لهم: هيا إلى الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. فيمشون معها فيجدون رجلا مكبلا فيحدثهم ويسألهم ما فعل نخل بيسان، وما فعلت بحيرة طبرية، وما فعل محمد، فيخبرونه، فيخبرهم بما تقدم. فهو موجود الآن، موجود الآن، وهو من اليهود، أصله من اليهود، وينصره يوم عند خروجه اليهود، يخرج معه 70,000 من يهود أصفهان، من يهود إيران. وقد ألفت فيه كتابا بعنوان: تحذير العقال من فتنة المسيح الدجال، خافه النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة، وخافه الأنبياء جميعا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا حذر أمته المسيح الدجال، وإني أنذركم به أكثر مما حذر به كل نبي أمته، إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الحمد لله رب العالمين.